ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذه السورة تسمى سورة إبراهيم، ولعلها سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها عليه الصلاة والسلام، مع أنه ذكر في غير هذه السورة من السور، ولكن الأسماء توقيفية، أي تسمية السور يتوقف فيه على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة مكية، يعني نزلت بمكة، إلا آيتين أو ثلاث نزلت في المدينة، نزلت في شأن قتلى بدر من المشركين، وهي قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المصير. جهنم يصلونها وبئس القرار. وتقدم لنا الكلام على أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة، مثل ألف لام ميم وألف لام صاد وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وكاف هاء عين صاد إلى آخرها. وتقدم أن العلماء رحمهم الله فيها قولان، أحدهما أنهم قالوا هذه الحروف الله أعلم بمراده بها فلا نتعرض لها بتفسير ولا غير ذلك، وعلى هذا لا تعرب، ليس لها محل من الإعراب، وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا. والقول الآخر أنه قالوا إن هذه لها معاني، وأنها إما أسماء للسور، وإما ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، وقيل غير ذلك. وعلى القول الأول لا تعرب، فهم قالوا هذه من المتشابه ولا نتعرض لها، لا ندري ما معناها ولا نعربها. وهذه مكونة من حروف، منها ما هو مكون من حرف واحد مثل نون وقاف، ومنها ما هو مكون من حرفين، ومنها ما هو مكون من حرفين مثل حاميم، ومنها ما هو مكون من ثلاثة حروف ألف لام راء، ومنها ما هو مكون من أربعة حروف ألف لام ميم راء، ومنها ما هو مكون من خمسة حروف وهو نهايتها كاف هاء عين صاد. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه، والمراد به القرآن العظيم. أنزلناه إليك، نزل من عند الله جل وعلا، وهذا من الأدلة على علو الله جل وعلا على خلقه، وذلك أن النزول يكون من أعلى لأدنى. والقرآن كلام الله جل وعلا، فكلم الله به فسمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل وعلا، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة حسب ما يريد الله جل وعلا من التشريع، وحسب الوقائع والمناسبات والحاجة لذلك. أنزلناه إليك لغرض، ما هو؟ إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلالة والشرك والكفر والبدعة والمعصية إلى نور العلم والإيمان والسنة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وطرق الكفر كثيرة، ولهذا جمع الظلمات. وأما طريق الحق فهو واحد، هو الصراط المستقيم، وهو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد لا يتعدد. ولذا قال من الظلمات متعددات إلى النور واحد مفرد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بأمر الله جل وعلا وإرادته. فمن أراد الله له الخروج من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان خرج، ومن لم يرد الله له ذلك فلا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يهديه. لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يوفقه، لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدخل في الإسلام من لم يرد الله له الهداية. ولهذا قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أراد الله له الهداية والتوفيق والاستقامة على الحق، تمسك بالصراط المستقيم واهتدى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ومن لم يرد الله له الهداية، لو حرص كل الخلق على هدايته واستقامته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله جل وعلا أمر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأمر أتباع الرسل بأن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأمر من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يلزمهم بطاعة الله ويدعوهم لذلك، وأمر الآباء والأمهات بأن يقوموا على الأبناء والبنات وينقذوهم من النار ويوجهوهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حذا حذوه كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله، فهم يبذلون ما يستطيعون من جهد، والله جل وعلا يوفق من شاء ويحرم من شاء، يوفق من شاء بفضله وإحسانه ويحرم من شاء بعدله وحكمته. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن ربهم، فمن أراد الله له الهداية اهتدى، ومن لم يرد الله له ذلك فإن الخلق لا يستطيعون أن ينفعوه بشيء نحو ذلك. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، تدعوهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى الدين الإسلامي، إلى الهدى والرشاد، إلى الطريق الموصل إلى الله، إلى صراط العزيز، الطريق الموصل إلى الله جل وعلا ورضوانه وجنته. العزيز اسم وصفة من أسماء الله جل وعلا، فهو جل وعلا عزيز لا يغالب، لا راد لما أراده الله جل وعلا. الحميد اسم آخر من أسمائه جل وعلا، ومعنى الحميد المحمود على أفعاله وأقواله وأمره ونهيه وتشريعه جل وعلا، فهو محمود يعني مختص بصفات الحمد كلها جل وعلا. وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بها وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه، فهو جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأهل السنة والجماعة وسق بين مذهبين ضالين في باب الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة وسق بين مذهبين ضالين منحرفين. المذهب الأول الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه، أثبتوا وشبهوا فخرجوا عن الصراط المستقيم، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يشابه المخلوق جل وعلا، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. المذهب الثاني غلوا في التنزيه فجردوا الله جل وعلا من الأسماء والصفات، وقالوا لو أثبتنا الأسماء والصفات لقربنا من التشبيه، وشبهنا الله بخلقه فنفوا الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، أخذوا من كل طرف ما فيه من حسن ورموا بالباطل عرض الحائط، أثبتوا ولم يشبهوا، نزهوا ولم يعطلوا.
مشبهه اثبتوا وشبهوا فانحرفوا عن الصراط المستقيم. اهل السنه والجماعه اثبتوا ولم يشبهوا. المعطله نزهوا فنفوا وجردوا الله من الاسماء والصفات. اهل السنه والجماعه نزهوا ولم يجردوا الله جل وعلا من صفاته بل اثبتوها. اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهكذا يقال في سائر الاسماء والصفات. والاثبات توقيفي يعني لا نأتي لله جل وعلا بأسماء وصفات من عندنا وإنما نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. والنفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات العيب والنقص على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي لجميع صفات النقص والعيب والتي يماثل بها ويشابه المخلوقين جل وعلا. وهو السميع البصير إثبات للأسماء والصفات. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله فيها قراءتان سبعيتان. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات بالجر. القراءة الأخرى الله الذي له ما في السماوات الرفع. والجر على أنه بدل من العزيز. إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. والقراءة الأخرى الله وهي قراءة نافع وابن عامر من القراء السبعة رحمهم الله. فبها قراءتان سبعيتان. فقرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله. هو الله الذي له. وقرأ جمهور القراء بالجر على أنه عطف بيان للاسمين السابقين صراط الله الذي صراط العزيز الحميد الله. وكان يعقوب أحد القراء إذا وقف على نهاية الآية صراط العزيز الحميد رفع اسم الجلالة، وإذا درج قرنه بما قبله جر. فكان رحمه الله يقرأ إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإذا وقف قال صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والقراءتان سبعيتان. الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعني المالك المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهما، فالكل عبيده والكل ملكه والكل تحت تصرفه وقهره جل وعلا. أي أنت يا محمد تدعو إلى صراط الله الذي هذا صفته، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. ويل للكافرين، ويل لمن كفر بك، ويل لمن لم يصدقك، ويل لمن لم يتبعك على هذا الصراط الذي تدعو إليه. ويل للكافرين المعرضين عن طاعة الله جل وعلا، ويل للكافرين من عذاب شديد، يعني متوعدون في عذاب شديد في الدار الآخرة. ويل كلمة توعد، أو هي واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. ويل كلمة وعيد يتوعد الله بها الكافرين والمنافقين، أو هي واد في جهنم شديد الحرارة لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. من هم هؤلاء؟ من هم المتوعدون بهذا الوعيد؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون يحبون ويميلون ويؤثرون، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الإفراط في حب الدنيا مذموم، وإيثار الدنيا على الآخرة صفة الكافرين، لأنهم هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهم يفضلون الحاضر ويحبون ما بين أيديهم ومتناسين لما أمامهم. وأما المؤمن فهو يعمل لدنياه لكن لا يؤثرها على آخرته ولا يقدمها على آخرته، بل يعمل لدنياه ما يستعين به على آخرته. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة صفة الكافرين، وحب الآخرة وإيثارها على الدنيا صفة المؤمنين. فالمؤمنون يحبون الآخرة ويعملون لها ويستعينون في دنياهم على ما يقربهم من الله جل وعلا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فمن آثر دنياه على آخرته ففيه صفة من صفات الكفار والعياذ بالله. والمؤمن مأمور بالعمل لدنياه لكن لا يقدمها على آخرته، يعمل للدنيا ما يستعين به على الآخرة. يعمل للدنيا حسب ما يرضي الله جل وعلا وحسب ما شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعمل في دنياه على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمله لدنياه بهذه الصفة مما يقربه جل وعلا، يقربه من الله ولضاه. وإذا عمل للدنيا فقط وآثرها على الآخرة خسر الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا لأنه لن يبقى فيها، يخسر الدنيا لأن ما بين يديه سيذهب عنه أو هو سيذهب، يخسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها عملا ينفعه في الآخرة. إذا عمل في دنياه لآخرته ربح الدنيا والآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن عمل في الدنيا خيرا ربح الدنيا والآخرة، ومن عمل في الدنيا شرا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وصفة هؤلاء الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة صفتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، لا يرضون عمن أطاع الله، ويحبون أن يجتمع الجميع على معصية الله، ويضعون العراقيل في طريق الدعوة إلى الله، ويمنعون من أراد أن يطيع الله جل وعلا، فهم يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الدخول في دين الله، يضعون الموانع والحواجز في طريق من أراد الإسلام والإيمان بالله، ويصدون عن سبيل الله، والمراد بسبيل الله الطريق المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا. وتقدم لنا أنه دائما يفرد الطريق إلى الله، لأنه طريق واحد وهو السير على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها يريدونها، يريدونها تكون عوجا، يمنعون الناس من الدخول فيها ويبغونها عوجا. وقيل يبغونها، الضمير في يبغونها يعود إلى الدنيا، إلى الحياة الدنيا، يبغونها على عوجها وعلى ما فيها، ويريدون الدنيا ولو في ذلك سخط الله جل وعلا وغضبه، ويبغونها عوجا. أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال بعيد، في ضلال، في غي، في ظلمة، في كفر وشك، بعيد عن الهدى كل البعد. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات بعيدون عن الحق، بعيدون عن الصواب، استعراب شيء مما تقدم. كتاب أنزلناه إليك يصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب، ويصح أن يكون خبرا للكلمة الأولى ألف لام راء عند من يعربها ويقول إنها مبتدأ وخبره كتاب أنزلناه إليك. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تقدم لنا الله الذي له ما في السماوات يصح فيها الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله، ويصح أن يكون الجر على أنه عطف بيان للعزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. وصف الكافرين المتوعدين بهذا الوعيد فقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصح أن يكون كلمة الذين لاسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نعمة من الله جل وعلا ومنه على عباده أن يرسل الرسل بلغة المرسل إليهم، وذلك أنه أبلغ في تأدية الرسالة فهو يخاطب من يعرف لغته. فلو أرسل إلى العرب فالله جل وعلا يرسل الرسول بلغة قومه، وهذا عام في كل الرسل سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل وهو أرسل إلى الثقلين الجن والإنس العرب والعجم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهو عليه الصلاة والسلام يرسل رسله إلى الناس ليبلغوهم ما أمره الله جل وعلا أن يبلغهم به. ولما أراد الله جل وعلا أن تبقى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أرسله للناس عامة، ولم يرسل رسولين أو نبيين فيحصل الخلاف، بل جعل الرسالة واحدة واللسان واحد والكتاب واحد وهو القرآن العظيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان والإيضاح، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه البيان المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه ليبين لهم، هذه مهمته. ولا يستطيع أن يدخل في الإسلام من لم يرد الله إدخاله، ليبين لهم فيضل الله من يشاء من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، ليست بيد أحد من الخلق. وكما تقدم لنا الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولمن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله. يهدون بمعنى يدلون ويرشدون، كما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي أثبت له الهداية بمعنى تدل وترشد. ونفى عنه الهداية في موضع آخر، والمراد بالمنفي الهداية بمعنى الإلهام والتوفيق، حينما قال له جل وعلا لما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فلم يهتدي ومات على ملة عبد المطلب، وحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم وعمه في حالة الاحتضار عند الموت، قال له: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده شخصان آخران لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، عن ملة أبيك وأجدادك وهكذا قرناء السوء والعياذ بالله؟ فأخذته العزة بالاسم والعياذ بالله ومات على ملة عبد المطلب، ولم يقبل الدلالة والهداية والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن لذلك صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية عمه، فأنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية، والهداية المثبتة غير الهداية المنفية له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. الهداية المنفية عنه عن غيره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والإلهام والإدخال في دين الله. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز القوي الغالب جل وعلا، الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه أو يرد ما أراده أو يوجد ما لم يرده، فلا مغالب له جل وعلا. العزيز الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، يهدي من شاء لحكمة، ويضل من شاء بعدله لحكمة، فجميع تصرفاته لحكمة جل وعلا. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. قد يقول قائل: هل ظلم الله جل وعلا من أضله؟ فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن أضله الله أقام الله عليه الحجة، أرسل له الرسل وأنزل الكتب وجاء الدعاة إلى سبيله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة من الرسل فمن بعدهم، وأقام الحجة على خلقه، فمن وفقه الله قبل الهدى واستنار، ومن لم يوفقه رد ولم يقبل هدى الله فهلك، والحجة قائمة عليه. العقل الذي يميز به المرء بين النافع والضار، بين الخير والشر، بين الصالح والفاسد، بين النور والظلمة. والرسل والكتب والدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة يوضحون للناس ويبينون طريق الخير ويبينون لهم طريق الشر ويرغبونهم في الخير ويحذرونهم بالشر عن الشر. فمن وفقه الله سلك الصراط المستقيم، ومن أراد الله جل وعلا حرمانه وإضلاله فلا يستطيع أحد أن يلقي الإيمان في قلبه، وهو لم يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه. فلو كان العباد كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان الخلق كلهم على قلب أفجر رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. فالله جل وعلا غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله. وقد يفتن بذلك عن دينه فيصرف عن دين الإسلام بسبب العذاب والتعذيب الذي يمسه، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد عذر المرء في أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان مكره على ذلك وفعل أو قال شيئا مكره عليه فهو غير مؤاخذ إن شاء الله. نعم.
يقول: قدمنا إلى مكة بالطائرة، وعندما أعلن أن تجهزوا فنحن على مقربة من الميقات تجهزنا دون أن نعقد النية في ذلك الوقت، معتقدين بأنه سيعلن عندما نصل إلى الميقات، وعندما تأخروا في الإعلان عقدنا النية، فاتضح لنا أننا تجاوزنا الميقات، فهل علينا شيء؟
المرء حينما يتجرد من المخيط ويتهيأ ملابس الإحرام وبمقربة من الميقات أو متجه بالطائرة إلى الميقات، هو عنده نية الدخول في النسك، والتلفظ بالنية ليس بشرط ولا واجب وليس بلازم، يكفي النية بالقلب هي المقصودة. فإذا وجدت نية القلب وهي الدخول في النسك دخل في النسك ولو لم يتلفظ بلسانه. الذي يظهر لي والله أعلم أن من قيل له إنك على مقربة من الميقات فتهيأ وتجرد من المخيط واستعد للدخول في النسك أن هذا نية في الدخول في النسك وإن لم يتلفظ بلسانه، التلفظ ليس بلازم. فليس عليكم شيء إن شاء الله ما دمتم متهيئين بأبدانكم وقلوبكم.
يقول: نويت الاعتكاف من مكاني الذي حضرت منه في العشر الأواخر، وأريد الذهاب إلى زيارة قبر ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ليلة 27، فهل تنصحني بالذهاب أم البقاء في المسجد الحرام؟
ما دمت نويت الاعتكاف الذي أنصحك به أن تستمر على نيتك ولا تقطع عملك، فالله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخل الإنسان بعمل مشروع لا يبطله إلا عند الحاجة الماسة إلى ذلك. واعتكافك بالمسجد الحرام خير لك إن شاء الله. وعليك أن تتنبه أخي، قلت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشروع زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الزيارة المشروعة هي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليست لقبره. فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين استحب له أن يتقدم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالزيارة المشروعة من مكة أو من غيرها من البلدان للمسجد النبوي وليست للقبر، فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه حيثما كان المسلم. أنت في مكة تصلي وتسلم على الرسول، أنت في المدينة كذلك، أنت عند القبر تصلي وتسلم عليه، أنت في أقصى الدنيا تصلي وتسلم عليه، كما قال أحد أولاد علي رضي الله عنه: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يقول لمن كان في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا، ومن أفضل العبادات ومن أسباب إجابة الدعاء. فيستحب للمرء إذا أراد أن يدعو أن يبدأ بحمد الله وأن يثني بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو يطلب حاجته من الله. فمن أسباب الإجابة أن يأتي بهذه المقدمة بالحمد لله جل وعلا وبالصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو. لكن شد الرحل لا تسافر من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يسر لنا ذلك وسهله، وجعل كل واحد منا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان هو فيه، قريب أو بعيد، في البر أو في البحر أو في الجو، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت نويت الاعتكاف فاثبت على نيتك وأكمل اعتكافك في المسجد الحرام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة الاعتكاف.
يقول: بعد العمرة قصرت ولكني فكرت في ثواب الحلق فذهبت في اليوم الثاني وحلقت، فهل لي ثواب الحلق؟
لا بأس إن شاء الله، حرصك على السنة تؤجر عليه إن شاء الله، وتقدير الثواب عند الله جل وعلا وعلى حسب نية عبده.
يقول: ما حكم من واقع أهله في رمضان جهلا بذلك؟
عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه الكفارة على رأي كثير من العلماء، يقول عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويرى بعضهم أنه إذا كانت المواقعة عن جهل بدون أن يبلغه العلم بذلك أنه محرم وممنوع، فيقول ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء. نعم.
هل للقاتل عمدا توبة؟
يرى بعض العلماء أنها لا تقبل توبته، لأن الله توعده بالعذاب الأليم لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولكن لعل القول الراجح إن شاء الله أن توبته مقبولة، لأن قتل النفس ليس أعظم من الشرك، ومن تاب من الشرك تاب الله عليه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ويقول: صف لنا حجاب المرأة.
حجاب المرأة المسلمة أن تغطي جميع بدنها، وليس له صفة مخصوصة أنه لازم أن يكون غطى كذا وهذا منفصل عن هذا، المهم أن تغطي بدنها عن الرجال الأجانب فلا يروا شيئا من محاسنها، وأن يكون هذا الغطاء غير ملفت للنظر،
ليس ضيق فيصف حجم مفاصل المرأة، ولا شفاف فيرى ما تحته، ولا ملفت للنظر فثوب الشهرة الملفت للنظر الجمال أو بالقبح لا يجوز للرجل ولا للمرأة، وإنما الوسط خير. والمرأة إذا صلت في بيتها فكلها عورة إلا الوجه، وإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فكلها عورة، وإذا صلت بمرأة من الرجال الأجانب فعليها أن تغطي وجهها. والمرأة إذا كانت محرمة وبمنع عن الرجال الأجانب فلا تغطي وجهها، إذا كانت محرمة وبعيدة عن الرجال الأجانب فلا تغطي وجهها. وأما إذا كانت عند الرجال الأجانب أو معهم في المسجد أو في السيارة أو في الطائرة فعليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا حالوا الرجال حالوا الرجال غطت وجهها، وإذا جاوزها الرجال كشفت وجهها لأنها محرمة.
يقول: رجل قام بجريمة زنا وبعد ذلك حملت منه تلك المرأة، وبعد ذلك قام بالزواج من هذه المرأة وهي حامل، ثم اتفق هو وإياها على إنزال الطفل من بطن الزانية وقام بدفنه في التراب، فماذا عليهما؟
الفعل هذا محرم والعياذ بالله، الزنا من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ثم العقد على المرأة وهي حامل من الزنا لا يجوز ولا تحل به المرأة، ثم إنزال الجنين من بطن الأم هذه جريمة ومحرم، ودفنه إن كان لم يتبين فيه خلق الإنسان فليس له إلا ذلك الدفن، وإن تبين كان قد تبين فيه خلق إنسان فيجب تغسيله ويجب الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. فهؤلاء ارتكبوا عدة جرائم والعياذ بالله، فعليهم بالتوبة والندم على ما فرط منهم وتجديد العقد، لأن عقدهم الأول حال الحمل من الزنا عقد غير صحيح، والتضرع إلى الله جل وعلا والإكثار من الطاعات لعل الله أن يتجاوز عنهما.
يقول: أصدر بعض العلماء في بعض البلاد الإسلامية فتوى تقول أن فوائد البنوك وما شابهها من شهادات استثمار وفوائد وغيرها حلال وليست ربا، وهناك آراء كثيرة تقول عكس ذلك مما يسبب ارتباكا شديدا للمسلمين خاصة، وأن الأمر خطير، فأرجو التوضيح.
الربا ليس فيه مجال لاجتهاد بعض الناس بتحليله، ما نص الله جل وعلا على تحريمه فليس لأحد أن يحلله، وتحليل ما حرم الله كفر، كما أن تحريم ما أحل الله كفر. والله جل وعلا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، سمعها عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وكان على دين النصرانية قبل أن يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فلسنا نعبد الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا له العبادة: ليست العبادة في السجود فقط أو في الصلاة فقط أو النذر أو الصيام، هذه عبادة، ولكن الطاعة في الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحللون لكم ما حرم الله فتحللونه، ويحرمون عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، نعم، إذا حللوا شيء حللناه ولو محرم، وإذا حرموا شيء حرمناه ولو حلال. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم
والأمور التي نص الله جل وعلا على تحريمها ما يسوق فيها لأحد الاجتهاد أو القول بتحليلها، كمن يستشير مثلا ما رأيكم هل نحرم الخمر أو نبيحه، هل فيه مجال للتحليل والتحريم؟ الله جل وعلا نص على ذلك، ونص على تحريم الربا، والربا قليله وكثيره سواء، كله محرم. الأمر خطير، ويجب علينا عرض ما قرره المقررون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان على وفقهما فعلى العين والرأس، وإن كان يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضربنا به عرض الحائط ورددناه. لو أحل الزنا، وجد من أحل الزنا، قال الزنا إذا كان على سبيل الخفية فلا بأس، لكن شاهر ظاهر ما يجوز. قالوا الزنا بالمطاوعة لا بأس، لكن تأتي إلى امرأة في بيتها فتخصبها هذا محرم ممنوع، لكن إذا كان على سبيل تراضي بين الطرفين شأنهم، هل يطاعون في هذا؟ فالربا خطير، ووقع مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرته في آخر الزمان وانتشاره، والمرء مسؤول عن نفسه وعن من تحت يده وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيجتهد في نجاة نفسه وفي من ونجاة من تحت يده ودعوة من استطاع دعوته وبيان الأمر له، وتسمية المحرمات بغير اسمها لا يحلها. سموا الخمر شراب روحي، وكل إنسان عاقل لو قيل له هذا شراب روحي قال طيب، كل إنسان وده شيء ينقذ الروح ويقويها ويشجعها، وهو مهلك والعياذ بالله، شراب خسيس، شراب روحي. سموا كثير من المحرمات بغير اسمها لأجل تمشي على كثير من المسلمين ممن ليس عنده فقه في الدين، أما من فقهه الله جل وعلا في دينه فهو يبتعد عن المحرم ولو سمي بأسماء حسنة ولائقة.
يقول أقوم ببناء مسجد وهناك شخص يريد أن يتبرع ولكنه تاجر مخدرات، فهل يجوز أن أقبل منه؟
لا بأس أن تقبل منه المال لبناء المسجد إذا كان المسجد في حاجة، لأن الدراهم هذه ليست محرمة على المسجد، هي محرمة على صاحبها، والدراهم هذه ليست خبيثة في حد ذاتها، وإنما يستعان بها في مصالح المسلمين وهو لا يؤجر عليها، لأنه إذا اكتسبها من كسب الخبيث فهو غير مأجور، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب. ولهذا نقول من كان عنده أموال مثلا من الربا أو من بيع الخمر أو من المخدرات أو غير ذلك ومن الله عليه بالتوبة فينفقها في مصالح المسلمين، لا يأخذها له لأنها لا تحل له، ولا يتركها للمرابين لأنهم ربما استعانوا بها على المحرم، وإنما يأخذها وينفقها في مصالح المسلمين، فهي ليست نجسة الدراهم والدنانير لا تنجس، وإنما هي محرمة على المتعاطي للفعل المحرم، لكن فقراء المسلمين يستفيدون منها، بنا بعض المشاريع يستفاد منها ولا بأس بذلك.
نعم
قل. إذا كان باستمرار، أقول مثلا باستمرار أستمر مع البنك أو مع المساهمات الربوية استمر معها وكل مكسب يأتيني أحوله لمشروع خيري، أقول لا هذا محرم، لأن باستمرارك بالربا تكون محارب لله ورسوله. كل الفوائد باستمرارك ببقائك في هذا العمل تكون محارب لله ورسوله ولو ما أردته لنفسك. لا يجوز لنا أن نرابي للفقراء والمساكين، يعني عملية الربا لا تجوز، لكن إنسان تاب وعنده مال من الربا مثلا أو من الخمر أو نحو ذلك تائب، نقول انفقه في مصالح المسلمين. تقول ما استمر ولن آخذ منه ريال واحد، كله اجعله في مصالح المسلمين وفي الطرق الخيرية. نقول لا، استمرارك تعتبر محارب لله ورسوله. الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا، مو بالقصد أكله في بطنه فقط، لا، أخذ الربا، إذا أخذ الربا وتصدق به فيعتبر محارب لله ورسوله وآكل للربا، لو أخذ الربا وتصدق به. لكن نقول هذا لمن تاب وأقلع وندم على ما مضى، يقول عندي فوائد ربوية كثيرة مثلا،
ألم بما يشفى
هذا النكبة. يجوز استعماله، يستعمل في الخير وبعضه يستعمل في الشر، فإذا استعمل الشيء في الشر فلا يجوز للإنسان الإعانة على ذلك، وإذا استعمل في الخير نفع. فالأولى للإنسان الابتعاد عن الأشياء التي قد تستعمل في الشر فيكون عونا على صاحبها في ذلك. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هو يقول ما حكم الصلاة داخل الحجر؟
الصلاة النافلة تجوز، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة من الكعبة إلى حد انحناء الجدار من الكعبة، وحينما ينحني الجدار قليلا هذا خارج الكعبة، فمقدمة من الكعبة، والكعبة وما كان منها لا تصح الصلاة الفريضة فيها، والنافلة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. النافلة